نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين، نحمد الله عز وجل الكريم الرؤوف الرحيم الذي من علينا وعليكم ببلوغ هذا الشهر المنصرم، هذا الشهر الفضيل المبارك، وأعاننا على القيام بشعائره وأعماله في لياليه وأيامه، فهذا فضل الله علينا وعليكم، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. نحمد الله سبحانه وتعالى حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه على أن من علينا في هذا العيد المبارك باجتماع عيدين في يوم واحد، عيد الفطر ويوم الجمعة، وهذه فضيلة إلى فضيلة، وهذا نور على نور. ولذلك اختار الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع أن يجتمع له عيدان في يوم عرفة. العيد الأول يوم عرفة، وهو أفضل أيام السنة، والعيد الثاني يوم الجمعة، فقد كان وقوف الناس في تلك الحجة أو الحجة، حجة الوداع، كان في يوم جمعة في يوم عرفة، فهذا فضل إلى فضل. أشكر الله على آلائه وأنعمه، لا سيما ما كان منها من الشعائر الدينية، فهذا امتنان من الله على عباده. معاشر المسلمين، خليق بالمسلم أن يحافظ على أصل الخير الذي ألفه واعتاده في الشهر المبارك، في شهر رمضان. فإن الله عز وجل قد أثنى على قوم وذم قوما آخرين بسبب العمل الصالح في المحافظة عليه والانقطاع عنه. قال الله عز وجل في صفات المؤمنين الذين هم على صلاتهم دائمون، الذين هم على صلاتهم يحافظون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أثنى على هذا الصنف ووعدهم بالفردوس الأعلى في الجنة، ووعدهم بجنات النعيم، وذم قوما آخرين صفتهم ترك الخير بعدما انعقدت ألويته وقامت ركائبه، نعم، يترك هذا الخير. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا فاتخذون أيمانكم دخلا بينكم، لا تكن كمن ذكر في خبرها أنها امرأة حمقاء كانت تغزل غزلا طيبا يبهر الناظرين، فإذا ما جاء آخر النهار نقضت هذا الغزل أنكاثا، وكانت امرأة حمقاء بمكة فيما ذكروا. نعم أيها المسلمون، علينا أن نحافظ على هذا الخير. فمن كان لا يصلي ثم أصبح في شهر رمضان من أهل الصلاة، فلماذا يعود بعد هذا الشهر المبارك قاطعا لصلاته، قاطعا لصلته بينه وبين الله؟ ومن كان قد ترك المنكرات والفواحش إجلالا لهذا الشهر المبارك وإعظاما لأيامه ولياليه، فلماذا لا يستمر على ترك المنكرات والمعاصي من بعد هذا الشهر؟ فإن رب رمضان هو رب شوال ورب سائر الشهور. نعم، ولذلك جاء في الصحيحين عن علقمة قال سألت أم المؤمنين فقلت يا أمه، أي عائشة رضي الله عنها، كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هل كان يخص أياما بالعمل قالت كان عمله ديمة أي مستمرا يحافظ على عمله في ليله ونهاره، مع أنه قد لا ينصرف الإنسان عن أشغال دنياه وأشغال معاشه إلا أنه وثيق الصلة بالله عز وجل عن طريق الصلاة وتلاوة القرآن والمحافظة على أذكار الصباح والمساء، وما كان من شعائر الدين يلزمها حتى الممات، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. جاء في مسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. وفي البخاري من حديث عائشة سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي العمل أحب إلى الله، أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال أدومها وإن قل، أدومها وإن قل، فحافظوا على الخير، على أصل الخير الذي عرفتموه في رمضان. ولن يكون العبد في اجتهاده في الأعمال الصالحة في رمضان كغيره في سائر الشهور، ولكن يحافظ على أصل الخير. ولذلك جاء في الصحيحين عن ابن عباس قال كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، فبين ذلك أن رمضان يختص بمزيد الاجتهاد والعناية بالنوافل والإكثار منها. فإذا من سلخ رمضان عاد الناس إلى أصل الخير، يحافظون على دينهم وعلى شعائر دينهم، لا يصبحون تاركين للصلاة ولا لصلة الرحم ولا لأعمال البر كلها. نعم، هم مؤمنون، هم عباد لله متقيدون بقيود الشريعة. نعم، ليس كحال القائل رمضان ولا هاتها يا ساقي مشتاقة تحنو إلى مشتاقي، ما كان أطوله على ألافها وأقله في طاعة الخلاق، ما كان أطول هذا الشهر بلياليه وأيامه على من كان ضعيف النفس، وما كان أقله في طاعة الله في القيام والصيام والتلاوة وسائر وجوه البر. ها هو قد انسلخ، ها هي الأيام المعدودة قد ذهبت مرتحلا بأعمالنا من خير وشر. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم ما كان في أيامه ولياليه من صيام وقيام وتلاوة، وأن يتجاوز عنا ويعفو عنا ما كان من تقصير وخلل وزلل. ولذلك شرع في آخر هذا الشهر زكاة تسمى بزكاة الفطر، ومن حكمها وأسرارها، نعم، التي شرعها الله من أجلها أن تكون طهرة للصائم من اللغو والرفث الذي علق بصومه. أيها المسلمون، يشرع في مثل هذا اليوم التوسعة على النفس والأهل والأولاد في المطعم وفي الملبس وفي ما كان حلالا مباحا طيبا. ولذلك فإن أهل العلم قد أجمعوا ويدعم إجماعهم الدليل على حرمة صوم يوم العيد، يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى يحرم صومهما، ومن صام هذين اليومين فصومه باطل. وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي للمسلمين أن يظهروا السرور في مثل هذين اليومين، ولا بأس بالتوسع من الحلال الطيب من المأكل والمطعم والمشرب والملبس على العيال والأهل. نعم أيها المسلمون، جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أخذ جبة من استبرق تباع في السوق، فأتى بها إلى رسول الله، قال يا رسول الله ابتع هذه الجبة تجمل بها للعيد والوفود، تجمل بها للعيد والوفود. فكان معلوما عندهم مشروعية التجمل لمثل هذا اليوم إظهارا للسرور وابتهاجا بمطلع هذا اليوم العامر بطاعة الله وبصلاة العيد وبالتكبير وزكاة الفطر وما أشبه ذلك من وجوه القربات. معاشر المسلمين، لا بأس أيضا حتى للنساء بضرب الدف فيما بينهن، فهذا مأذون فيه في أيام المسرة، نعم، من عيد أو زواج. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث عائشة قالت دخل علي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث بما تقاولته الأنصار في الجاهلية، قال فاضطجع على فراشه وحول وجهه إلى الجدار، فدخل أبو بكر مغضبا يقول مزمار الشيطان في بيت رسول الله، يعني هذا الدف هذا من آلة اللهو. فقال رسول الله دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. ولا بأس بما كان من الألعاب التي تعين على طاعة الله وعلى نفع الإسلام في مستقبل الأيام. ولذلك قال عمر رضي الله عنه: علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل، تعلم الفروسية لا سيما في أيام المسرات وأيام البهجة، تعلم الرماية لكن على الضوابط الشرعية وعلى الآداب بغير إضرار بالآخرين ولا إزعاج للآخرين، تعلم السباحة فإن هذا مما يحمد عليه العبد، يحمد عليه وعلى تعلمه. نعم، ولكن مسألة الألعاب النارية قد دخلها الخلط وما كان فيه إضرار بالأطفال اللاعبين وبالجيران وأهل الحي، ولذلك قد صار هذا الشيء مفروضا نوعا ما في المجتمعات، فينبغي ترشيده أن يمنع الصبيان من مسألة هذه الألعاب التي لها دوي في انفجارها كالألغام، فهذا لا ينبغي، هذا إزعاج، هذا فيه إضرار بالجيران، لا ينبغي ذلك ولا يسمح به، بل يسمح للصبيان باللعب في حدود الأدب وفي حدود ما كان معقولا. نعم أيها المسلمون، هكذا ينبغي أن نحرص من ناحية على السكينة في مجتمعاتنا وعلى الأمن من ناحية أخرى، فإن هذه العيارات النارية الضخمة المدوية في انفجارها قد تشبه تماما تلك السيارات المفخخة التي لا يدرى بعد ذلك أين هذا التفجير الضار فعلا وهذا الصوت الذي يكون بيد صبي. نعم، حفاظا منا على أمن البلد. نعم أيها المسلمون، فإن الأمن نعمة، الأمن نعمة إذا سلبت عرف الناس قدرها. ولذلك لما عرف إبراهيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه النعمة دعا بها لقومه ولذريته من بعده إلى قيام الساعة، وإذ قال إبراهيم: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فاستجاب الله دعوته، استجاب الله ابتهاله إلى ربه أن يبسط الأمن عليه وعلى ذريته. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. امتن الله على سبأ بنعمة الأمن لكنهم لم يشكروا فسلبوا هذه النعمة وفرقوا أيادي سبأ وصاروا مضرب المثل في التشرذم والتمزق، نعم، وانفكاك الأيادي عن بعضها. نعم، وجعلنا بينه وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، جعل الله ما بين مأرب وصنعاء قرى ظاهرة، يقيلون في قرية ويبيتون في أخرى لا يشعرون بالوحشة، وأنت إذا سافرت اليوم من صنعاء إلى مأرب تشعر بالوحشة لكثرة ما تلقى من القفار وعدم السكن. نعم، وأما في ذلك الزمان فقد جعل الله الأرض قطعة واحدة بالسكن والأسواق، يقيلون في قرية ويبيتون في أخرى لكنهم أعرضوا، فأرسل الله عليهم سيل العرم وجعلهم آية للناس من بعدهم. نعم، كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، لكنهم لم يشكروا نعمة الله فأخذتهم الصيحة مصبحين. نعم، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. وقريش لما أعرضت وصدت عن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام آنذاك، وكان خليقا بهم أن يقبلوا دعوة رسول الله في أول من يقبلها، لأن الله قد بسط عليهم المثابة والمهابة في هذا البيت المعظم، فما بقي إلا أن يشرفوه بدعوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما أعرضوا سلب الله نعمة الأمن من بين أظهرهم، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فحفاظا على الأمن، نعم، وهو واجب مشترك بين جميع الناس في المجتمع الواحد، لأن الأمن إذا سلب لا يأمن بعد ذلك أحد على ماله ولا على مقدراته ولا على دمه. ولذلك انظروا يا معشر المسلمين، عندما سلبت نعمة الأمن من بين الناس بسبب ما كسبته أيدي الناس تسنى لكل مفسد أن يعمل يد الإفساد في هذه المجتمعات، فكثر انتهاك الحرمات وكثر إزهاق الأرواح وإراقة الدماء، بل على المستوى الجماعي بالعشرات والمئات دون خوف من الله ولا استشعار للرجعة عند الله والسؤال عن هذه الدماء البريئة، عن هذه الدماء المحرمة. والله عز وجل يقول في كتابه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وأخرج البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر مرفوعا إلى رسول الله: لن يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصد دماً حراما. نعم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة: إذا التقى المسلمان بسيفيهما، يعني في قتال البغي والفتنة والشر والمطامع والتزاحم على المناصب، نعم، وعلى الأثرة والفتنة فيما بينهم، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. المفارق للجماعة، معاشر المسلمين، كان النبي عليه الصلاة والسلام يخص النساء في مثل هذا اليوم بموعظة، لأنهن يشهدن مثل هذه المجامع، يشهدن الخير ودعوة المسلمين. فنوصي أنفسنا وإياهن بتقوى الله، فإنها وصية الله لأجمع خلقه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. نعم، هذه وصية من الله لنا جميعا، أن نمتثل الأوامر الشرعية ونجتنب الزواجر الشرعية ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، ونتواصى أيضا بالإحسان فيما بيننا، فيما بين الجيران. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معشر المسلمات، يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاء، فإذا لم تكن المرأة من أهل الإحسان إلى جاراتها فلا أقل من أن تكف أذاها وشرها وفتنتها وبلاءها في اللسان والفعال وما كان من الكيد، نعم، عن جارتها. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل كما في الأدب المفرد للإمام البخاري بسند صححه العلامة الألباني عن امرأة تصلي الليل وتتصدق وتفعل ولكنها تؤذي جيرانها، قال: لا خير فيها، هي من أهل النار. نعم، فإن أذية الجيران تعتبر من المعاصي ومن كبائر الذنوب. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يرزقنا علما ينفعنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.